أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما ذكره ما نقله الشيخ رحمه الله عن المحقق الخوانساري في قوله الثاني، وبيان كل رأي يعني مفصلا فيما ذكره. ثم الشيخ عقب قال: أقول لقد أجاد فيما أفاد وجاء بما فوق المراد. سهنان عبارة الشيخ هذه جماعة يعني تأويلين إلها بالحقيقة. تأويل الأول تعظيم مقام المحقق الخوانساري، يعني راح يناقشه ويقول الرجل صاحب فضيلة، فهذا احترام من باب الاحترام بين الأعلام، يناقش رأيه لكن يبقى هو محترم، رأيه رأيه محترم، مو أنه يتهجم عليه. فالسيد يعني بجل بي تبين اللي عظم مقامه وشخصيته ومقامه ورجل، فاهتماما بهذا ومن لسان أدب العلماء فيما بينهم، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني، لا مراد أجاد فيما أجاد فيما أفاد وجاء بما فوق المراد، لدعم بيان مطلب الشيخ في أنه الشك في المقتضي، ويعني قصد اليقين في المقتضي والشك في الرافعية. لكن عن يعني اللي يقول السيد هو الشيخ هو الخوانساري أجاد في أن وافق مبنانا في قضية لابد من إحراز المقتضي، لكنه أكو مواقع للنظر في كلامه له ما طبق المطلب على بعض الموارد، يعني صار عنده اشتباه بالتطبيق، وإلا هو كمطلب تشييد أجاد فيه، ولذا قال وقد جاء بما فوق المراد، بعد يعني أشاد على مبنانا أضاف إضافات، فقادها من احتمال آخر أن مراد أن مطلبه متين من حيثية أصل المطلب، أصل الدعوة أنه لا بد من إحراز المقتضي وأن يكون الشك في الرافع، هذا مطلب متين. لكن هو في بيانه صار عند ارتباك في تطبيق أصل المطلب على مطلبه، تطبيقه في الأمثلة، فارتبك عند هذا الاشتباه صار عنده، وإلا أصل المطلب متين فأجاد فيه. فبعد هذا الاحتمالين في المعنى أو كلاهما يقصدهن الشيخ، إلا أن في كلامه مواقع للتأمل، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه فنقول. أول قول إلى قال وذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول، أي أول عبارة إلى في المطلب الأول، كانت أول ما أشار في حجية الاستصحاب أول أشار، قال فذهب بعضهم إلى حجيته في قسمين كذا موشكين، قال وذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول ومقسمة، ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان، والثاني ما إذا ثبت رطوبة، صار واضح. ثم قال فذهب بعضهم إلى حجيته بقسمه، وذهب بعضهم إلى حجية القسم الأول فقط، يعني ما إذا ثبت نجاسة الثوب أو البدن دون ما إذا ثبتت الرطوبة. قدم كلامه، ذكون أول كلامه الشيخ إجا إلى مناقشته، قال ظاهره كصريح ما تقدم منه في حاشيته الأخرى، حاشية أخرى هم أشار، وجود القائل بحجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية، أنه أكو بعضهم باني كطهارة هذا الثوب والكلية كنجاسة المتغير بعد زوال التغير، وعدم الحجية في الأمور الخارجية كرطوبة الثوب وحياة زيد. فكأنه يبدو من عنده أكو قائل هالشكل، أنه أكو عندنا قول بأن الإصحاب حجة في الأحكام الشرعية الجزئية وحجة في الأحكام الشرعية الكلية وليس حجة في الأمور الخارجية. وقال وفيه نظر، يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاستصحاب وعدمها. هذا الشيخ ذا الذكرون بالقول الرابع، هناك القول الرابع لما اجى الى القول الرابع في التفصيل الاستصحاب، حجية من أنكر الاستصحاب في الأمور الخارجية، أيضا استشهد بكلام ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس، ونفس كلام اللي هنا تقدم هناك شيخ عادة طبعا، هو كله إعادة تقريبا، وحكاه في حاشية له عند كلام قول الشهيد نفس الكلام هذا الثاني، ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقق القمي، قال أن الأخبار لا يظهر شمولها الأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا، وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي. وهذا ما يقال أن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به، صار واضح. وفيه هناك الشيخ جاوبه، هنا الشيخ ما حول الجواب على تلك المسألة، جاوب الشيخ بالنقض بالأحكام الجزئية مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة ونجاسته من حيث ملاقاته لها، فإن بيانها أيضا ليس من وظيفة الإمام. مع ذلك الإمام بيّن في الأحكام الشرعية في الاستصحاب، مو وظيفة الإمام نجاسة ثوبك وطهارة ثوبك، مع أنه الأدلة الشرعية تشير إلى أنه الاستصحاب يجري فيه هنا، إذا أنت شكيت بطهارة ثوبك تجري الاستصحاب، صار واضح. كما أنه ليس من وظيفة المجتهد ولا يجوز التقليد فيها، وإنما وظيفته من حيث كونه مبين للشرع بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الرعية. وأجاب ثانيا بالحال، فأول مرة بالنقض وثانيا بالحال، توضيحه أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجية ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبله، الأحكام الجزئية مو شغل الشارع، طهارة ثوبك ونجاسة كتابك وهذا مو شغل الشارع. نعم حكم المشتبه حكمه الجزئي كمشكوك النجاسة أو الحرمة حكم شرعي كلي ليس بيانه إلا وظيفة للشارع. فيقول لك قضيتين عندنا احنا، الأمر الجزئي الخارجي هذا مو شغل الشارع، أن ثوبك نجس وش يعلف ثوبك نجس مو شغل، لكن أكو حكم للنجاسة، قول الحكم شرعي راجع للشارع كلها كبروي، فأكو فرق بين الأمرين. فالشارع من يتدخل في بيان حكم ثوبك بنجاسة ثوبك مو يريد يبين لك النجاسة، النجاسة مو شغله، مثل ثوبك أبيض مو يما هذا، لكن إذا أكو حكم شرعي يترتب على نجاسة ثوبك فيبينها من جهة شنو؟ بيان حكم الشرعي، فهو يستصحب النجاسة مو غرضه بالنجاسة حتى يبين لك الحكم به، صار واضح الجواب. فالشيخ يقول هناك جاوبنا عنه. وفيه نظر يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاستصحاب وعدمها والنظر في أدلتهم، مع أن ما ذكره في الحاشية الأخيرة دليلا لعدم الجريان في الموضوع اللي جعله، وكما أشار قال الشارع ليس من شأني هذه العبارة تكون هنا، قلتكم هناك قد ساقريناها بالقول الرابع، جعل الدليل هذا أن الشارع ما يتدخل بالأمر الخارجي مو شغله، خوش قال جاوبناه هناك، قلنا له الشارع هم يتدخل كما قلنا بالأمور الجزئية، بس أحكام أخو هنا عندنا احنا، فصحيح الموضوع الرطوبة الشارع ما له دخل بها، بس الرطوبة إذا تطبع عليها أمر شرعي أخو إلا دخل بها الشارع، أريد يبين حكمها وما له شغل بالرطوبة، ولا ما يقول لك استصحب الرطوبة، ما إلا دخل بالرطوبة الشارع مو يم الرطوبة، لكن أكو عنده حكم يترتب على الرطوبة فيريد يرتب الأثر الشرعي، فقال لك استصحب الرطوبة، مثل حياة زيد كما قلنا وموت زيد، حياة زيد الشارع ما له علاقة به، مو حكم شرعي هذا، بس أكو آثار شرعية ترتب عليه، أحكام شرعية ترتب عليه، بقاء زوجته، تقسيم ميراثه إلى آخره. فالشارع من يثبت لك حياة زيد بالاستصحاب مو أنه ما له دخل الشارع، نقول حتى ما موضوع خارجي ما له ما يثبت، هذا إشكال الشيخ واضح كما قال. فيقول هناك أنا أشكلنا عليه بينا هي، مع أن ما ذكره في الحاشية الأخيرة دليلا لعدم الجريان في الموضوع الخارجي جار في الحكم الجزئي أيضا، نفس الشيء أمجل حكينا الحكم الجزئي مو شغل الشارع، فإن بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص، أن هذا الثوب تنجس وش عليها شغل الشارع مو شغل الشارع، أن ثوبك لاحت نجاسة، ثوبك طهرت أنت بالماء وش العلاقة الشارع بها، ما يبين الشارع مو يما هذا، واقعان وعدم وصول النجاسة هم واقعان، ثوبك لاقى لو ما لاقى شعل الشارع بهذا مو يم الشارع، أو بيان نجاسته المسببة عن هذا الوصول وعدمها هم لعدم الوصول، لقاه برطوبة أو لا ومو شغل الشارع، حمد البيت ثوب مرطوب لو مو مرطوب، إيدك جافة لو مرطوبة ولاقت الثوب، هذا هم مو شغل الشارع، كلاهما خارج عن شأن الشارع. كما أن بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا، يعني كحكم شرعي الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ليس إلا شأن الشارع، هم كما نبهنا عليه. فالشارع عنده قضيتين، مرة الشارع يريد يبين أن ثوبك لاقى النجس، هذا مو شغله، ما له علاقة به. ومرة الشارع يريد يبين حكم ثوبك لأنه لاقى النجس، هذا إلى شغل به. فالشارع الشيخ يقول له كما أنه هنا إلى عمل في الحكم الجزئي، الشارع يتدخل مع أنه في الحكم الجزئي مو شغله هو، لكن يتدخل لبيان حكم الشرعي. خوف الموضوع الخارجي هم كذلك، يتدخل لبيان حكم الشرعي. شنو الفرق بينهما؟ بالموضوع الخارجي ما قبلت، قلت الأعلام ما يقبلون، أصحاب مو حجة عندهم، وبالحكم الجزئي حجة، ما له معنى. الشيخ يقول في الحقيقة واحد هو، لأن الشارع بالحكم الجزئي كما لا يتدخل فيه، مو شغله، مو من شأنه، ليس من شأنه يتدخل في الموضوع الخارجي، بيان الأحكام الكلية هو، لكن بيان الأحكام الشرعية التابعة للموضوعات الخارجية أو للأحكام الجزئية، هي أحكام كلية بالحقيقة مو جزئية، لهذا يترتب عليه حكم كلي. وإن كان هو ثوبك الذي لاقى النجس، بس هو جاي يعطيك حكم كلي، أن الثوب الملاقي شنو حكمه، فثوبك قد لاقى ثوبك تنجس، جاي يعطيك حكم كلي بالحقيقة. فكذلك زيد حي لو ميت، إذا حي فمن يستصحب حياته يثبت أحكام الحياة، فمو حكم زيد هو، هو حكم حي كله حيين، لكن زيد من الأحياء، وبالحقيقة من ينطي حكم بعد استصحاب حياة زيد مو خاص بزيد، مو عمر إذا أصحابنا حياة تصل حكم ثاني، وش الفرق؟ وجدتنا حكم كبروي كلي يترتب على إثبات الحياة. فإذا أثبتنا حياة زيد الخاصة وأثبتنا أحكامها بالاستصحاب، إذا عمر هم شكينا بحياته هم نستصحب حياته ونثبت أحكامه، إذا هند شكينا بحياته هم نستصحب حياته ونرتب الأحكام، وهكذا. فصار بيان حكم حياة زيد حكم كلي كبروي بعد مو صغروي، وإن تدخل الشارع في الصغرى بس مو يم بيان الصغرى حتى يبينها، ما يجي يثبت حياة زيد وما له شغل بزيد، حي لو ميت شو عليه هو، مو يم هذا. فكما أن بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا، الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا، حكم شرعي هذا باب الاستصحاب، ليس إلا شأن الشارع، بيان الحكم مش شغل الشارع مش شغل المكلف، كما نبهنا عليه فيما تقدم. كما قلت لكم بالقول الرابع هناك تفصيلا الشيخ تكلم كلام مفصل طويل، همات وايه يعني طول هو في الكلام كله بالحقيقه، ويا المحقق الخوين ساري، وهذا الوجه كل الوجه الرابع كله، واذا تشوفوا يعني ترجعوا له تلقون كلام تفصيلا هناك به. فهذا الكلام الاول من عنده مواضح قوله، والظاهر حجيه الاستصحاب بمعنى اخر، هذا القول الثاني له رحمه الله بعد ما انكر حجيه الاستصحاب، قال وحجية الاستصحاب بمعنى آخر، كأنما فرض أن أكون معنى عندنا لحجية الاستصحاب مو المعنى اللي بنى عليه المشهور. الشيخ يقول وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور، شنو الوجه وليش بنى على فد الاستصحاب غير اصحاب المشهور، عدة فد مطلب ثاني يقول إيه ظاهر هذا الوجه عنده، هو أن الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق، المشهور بنوا على أن الاستصحاب حجة ماذا، وهو وجوده في الزمان السابق اليقين به، هو هذا كان عمدة الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، فما تيقن به في الزمان السابق هو هذا اليقين به كافي عنده، هذا المشهور. كما هو ظاهر قوله يعني المحقق الخوانساري اللي شرح كلام المشهور لوجوده في زمان سابق عليه، هاي تعليلهم. وصريح قول شيخنا البهائي إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول، هذا وجه المشهور أنه كون ثابت في الزمان الأول هو هذا كافي في إثباته للزمان الثاني، في إثبات أحكامه طبعا تقدم عندنا هذا الكلام تفصيلا به. وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس، هو ما بنى على أن الاستصحاب حجيته، هذه بنى على ما تقدم من كلامه من أن حجية الاستصحاب، صرح أن مجرد اليقين السابق لا أثر له في بقاء الحكم في الزمان اللاحق، قال ما إلى أثر، بل منشأ الحكم عنده بالبقاء هناك بينه، قال اليقين الأول مقتضي لولا الشك، وإذا خصه بما شنو، بما إذا كان شك فيه في وجود الرافع هناك، إذا تقدم يعني في قصدي في رافعة الموجود، قال مع العلم في المقتضي. والوجه الثاني هم اللي كان ذكرناه، هم قلنا اللي ذكره، قال وأما على الثاني فالأمر أظهر اللي ذكره، والثاني ما ورد في الروايات من أن اليقين تقدم عندنا كلامه اللي الجماعة هم بينوه هناك، قالوا عدة ذكر أصالة البراءة واليقين السابق، قال عبارته فلا بد من بقاء التكليف، هاي اللي جعل اليقين السابق يعني ما لم ينقض قال هذا عند الشك في حدوث تلك الغاية، لو يعني العفو اليقين بالتكليف يحتاج البراءة من التكليف، لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة. في التكليف اليقيني يحتاج إلى براءة يقينية، كان هذا مبنى يعني بنى الاستصحاب على التكليف اليقيني، ولذا هناك أشكلوا عليه الجماعة قال رجع قاعدة الاشتغال، هذا بالحق مو استصحاب، قاعدة الاشتغال اشتغال يقيني سلع فراغ يقيني، هو بنى الاستصحاب على هذا. فالشيخ ذكر قال والظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، هذا يريده هو، خالف المشهور بهذا أن المشهور بانين على كفاية اليقين السابق، هو ما باني على كفاية اليقين السابق وإنما باني على مبنى آخر. فهذا وجه الـ 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 يعني الفرق بينه وبين الأصحاب اللي هو خلاف بينهم. وقوله قدس سره إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا، هذا همات أيضا اللي ذكره بعد ذلك بعد ما فصل الحكم في الاستصحاب. تقدم عند هذا بالقول الثاني يمكن أن الحكم كذا بني شكل كان كلامه يمكن كذا هنا يمكن شفت أمس إن كان الحكم الفلاني بحقه ثابت إلى حدوث حال كذا، هذا ذكره كم بالقول الثاني ببالي ونشيله بالحكم الأول. بالأول مو لو بالثاني واحد مو الشيخ واي نقل عنه بلي إن الحكم الفلاني بلي بعد تحققه ثابت إلى زماني هاي أصحاب لا حجية فيه بلي إيه إيه هذا نعم كلام صح هذا نعم إيه إذ لا دليل عليه. نعم الظاهر حجية الأصحاب بمعنى آخر وهو أن يكون دليل الحكم على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا المعين في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلا، فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له. ففرض أن دليل الحكم يكون يصير دليل إلى دليل بإطلاق، فدليل يكون حجة ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده إلى آخره. أقول الشيخ معقب على هذا المطلب، بقاء الحكم إلى زمان كذا قال يتصور على وجهه، الأول أن يلاحظ الفعل إذ إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به الحكم الواحد. الشيخ يقول له الحكم من يكون منوطا بزمان هذا لا يخلو، إما أن يكون الحكم واحد إلى موضوع واحد يتعلق بالغاية كاملة، مثلا مثل الجلوس في المسجد، إذا قال أجلس في المسجد مثلا من شروق الشمس إلى زوالها هذا فعل واحد. هنا كما يقول الشيخ إذا لاحظنا هذا موضوع واحد يتعلق بحكم واحد همات كما قال الجلوس في المسجد، هذا لا إشكال أنه هذا الحكم يعني كما هو عبر هذا يبقى الحكم مستمر إلى أن يعلم وجود الموجود المزيل، يعني حكم واحد وما يتحقق إلا بفعل واحد. بعد هذا بعد لا يحكم بنفيه بمجرد الشك فيه ولا يزول الحكم ما دام هو مغير ومعين، صار واضح؟ فإذا الأول أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد همات، كان يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلق به أحد الأحكام الخمسة كما إذا كان واجب أو مستحب، ومن أمثلته الإمساك في باب الصوم، الإمساك في الصوم واحد من 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 طلوع الفجر إلى الليل هذا فعل واحد، هو حيث إنه ملحوظ فعلا واحدا تعلق به الوجوب أو الندب أو غيرهما من أحكام الصوم. هاي صورة عندنا من الصور. صار واسع الشيخ بعده جاي يعني جايبين له صورة حتى يشكل. بعد ما جاء يشكل فيقول هذا الحكم اللي قال هو بعد تحققه ثابت. الشيخ يقول له الحكم هذا اللي ذكر إلى زمان عندنا حالتين إليه. الحكم الأول أن يكون حكم ذو زمان واحد، حكم واحد في زمان واحد، يتصور بحكم واحد، مرتبط بحكم واحد، ومثل إمساك كما قلنا عندنا يجب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا حكم واحد، فعل واحد يتحقق هم إذا راح من عند جزء كل ما يتحقق لارتباطي. وعدنا الثاني لا، الحال الثانية أن يلاحظ الفعل بتوزعي على أجزاء، مثل بناء مثل الجماعة يقولون في صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان أيام يعني هذا أفعال متعددة، يجب صيام شهر رمضان بس كل يوم صيامه يختلف عن اليوم الآخر وما له علاقة، يعني واجب وجوب جديد. اليوم الأول صيام اليوم الأول، لما تفطر المغرب اليوم الثاني غير اليوم الأول، ما مرتبط بعده، مو فعل واحد، أفعال متعددة. أن يلاحظ الفعل في كل جزء يسعه من الزمان المغير موضوعا مستقلا تعلق به حكم. فبالحقيقة أكو غاية، شهر رمضان يصام من أول يوم من شهر رمضان إلى ظهور هلال شوال، بس هو بالحقيقة هذا الحكم اللي يسع الزمان هذا أحكام متعددة، ولذا إذا صام اليوم الأول أفطر اليوم الثاني ما يأثر على اليوم الأول. أول يوم صام، يوم ثاني يوم ما صام، يوم الثالث يقدر يصوم، من قطع الصيام. صار واضح؟ إذا أفطر ولو عمدا في اليوم الثاني أفطر عمدا، واليوم الثالث يقدر يصوم، ماكو إشكال، لأنه ذني وجوبات متعددة، كل حكم مرتبط بالغاية وهو حضور ظهور إلى شوال، يبقى الوجوبات متعددة تنحل على عدد الأفراد. فيكون حكم موضوع مغير موضوعا مستقلا تعلق به حكم، فيحدث في المقام أحكام متعددة لموضوعات متعددة لكل موضوع إطاعته ومعصيته مختلف عن الآخر. ومن أمثلته وجوب الصوم عند رؤية هلال شهر رمضان إلى أن يرى هلال شهر شوال. صار واضح؟ فإن صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقل تعلق به حكم مستقل. فالشيخ سيقول له احنا عندنا الآن الوجوب اللي فرضته، الحكم اللي يستمر إلى غاية، هذا على حالين مو حال واحد. عندنا صورة من عنده أن يكون فعل واحد مرتبط بغاية واحدة وكل فعل واحد بحيث لا يتحقق منه شيء لو حصل الإخلال بجزء منه، هذا صورة. كما قلنا في صوم اليوم الواحد اللي هو فعل واحد ارتباطي، أو الصلاة اللي هي أجزاء ارتباطية من أول جزء لآخر جزء، إذا أخليت بالجزء الأول ما تقدر تكمل 3 ركعات، ما ممكن، صلاة باطلة. صار واضح؟ وعدنا صورة ثانية لا، كالصلوات نفسه. الآن الصلاة واجبة بس الصبح غير الظهر، ظهر غير العصر، العصر غير المغرب، المغرب غير العشاء، فعدنا صورتين هم مغير لكن واحد من عدين الغاية تنحل الأحكام على عدد الأجزاء التي إلى الغاية، ترتبط إلى الغاية، إلى نهاية الغاية. واحد لا، فعل واحد إلى الغاية، ذني حالتين عندنا. الشيخ يقول له ذني بالحقيقة يختلف في طريقة الاستصحاب، مو دائما واحد، هو يقول يعني حكم يختلف. فس الشيخ إجا أما الأول وأما الثاني، حديث الشيخ طويل يعني، أما الأول فالحكم التكليفي إما أمر أو نهي وإما تأخير، هذا راح يتكلم به كله، ثم يجي وأما الثاني هذا بعدين هم ورت للصفحات، هذا هم يجي بكلام. بس حيث إحنا عندنا الظاهر الأسبوع القادم تعطيل، يعني راح يكون تعطيل كل الأسبوع القادم الظاهر،
تعطيل الانتخابات،
يعني الانتخابات راح يصير قطع طرق كذا الظاهر الشكل، يعني أمس كان الشيخ نزار يعني الظاهر يرى أنه راح يكون تعطيل، ماكو درس، ماكو مجال للدرس، لأن الظاهر يوم الأحد راح تنسد الطرق يعني بين المحافظات، فسبت واحدة ما يمكن، وبعدين أربعة هم ما يمكن وراء الثلاثة. فالشيخ كان الظاهر رأي يعني الحوزة راح يكون تعطيل، فإذا تعطيل بعد ما يقدر ندخل بهذا المطلب، لأنه هذا مطلب مترابط، مطلب فيه مطلب، فنأجل إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.